أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هم شوية نرجع لورا، مسألة 238 بقى فيها فتشة، بعض الأخوان سألوا عنا مسألة كانت في ماذا اصطدم حرا وعبد، حرا وعبد فمات اتفاقا، قال لا شيء على مولى العبد. هذا أول حكم، المولى العبد ما له علاقة، لا شيء عليه. هذا استدل عليه بهذا، بأنه أن مولى العبد لا يضمن جناية عبده، لا يضمن جناية عبده، باعتبار أن الأدلة دلت على أن جناية العبد تتعلق شنو؟ برقبته أو في عنقه كما في الروايات. الروايات موجودة في باب الضمان في الجزء 18 من الوسائل في صفحة 385، الحديث الرابع والخامس، استحضر في رقبته، في عنقه مو في رقبته، المعنى واحد. واللي فهم الفقهاء من هذه العبارة هو أن المولى ليس له علاقة بجناية شنو، وإنما تؤخذ شنو منه. إذا جناية عمدية يقتل، قتلوه أو يسترقوه، فتؤخذ منه في رقبته، في رقبته، يعني أن جناية العبد تؤخذ منه في رقبته. فإذا المولى ليس له علاقة، فهذا يمكن جعل دليل على ما ذكر السيد الماتن من أنه لا شيء على مولى شنو؟ مولى العبد لا شيء عليه. خب هذه خلصة، لا شيء عليه. اجي إلى مسألة أخرى، وأن هل هناك شيء له؟ يعني هو العبد يرجع له شيء؟ قال ولا له، يعني لا له المنع والضمين، مولى العبد، كما أنه لا شيء عليه، يقول لا شيء له ولا له من دية العبد شيء، ليس له من دية العبد شنو شيء، مولى العبد ليس له من دية العبد شيء. ليش؟ علل بهذا التعليل، باعتبار أن العبد كما جنى عليه الحر هو أيضا جنى على من؟ على الحر. الحر جنى عليه، تثبت على الحر نصف قيمة العبد، نصف قيمة العبد. هو جنى على الحر فيثبت عليه نصف دية ماذا؟ الحر. إذن أقعدنا حر ثبت في ذمته نصف قيمة العبد، وعبد ثبت في ذمته نصف دية الحر. هذا يصير بها تهاتر، هذا يصير بها تهاتر، حتى إذا زادت قيمة نصف العبد على قيمة نصف الحر، حتى مع زيادة قيمة نصف العبد على قيمة نصف نصف دية الحر، مع ذلك يقع التهاتر. ليش؟ لما دل قرن الرواية، لما دل ماذا؟ على أن دية العبد لا تتجاوز قيمة العبد، دية العبد يعبر عنها اللي هي قيمته، لا تتجاوز شنو؟ دية الحر، مثل تتجاوز دية الحر. فإذا كان نصف قيمة العبد مساوية لنصف دية الحر سلتهت بينهما، فإذا تجاوزت نصف قيمة نصف قيمة العبد تجاوزت ماذا؟ قيمة نصف دية الحر. حر هي زيادة تسقط، لأن هذا معناه أنه قيمة العبد راح تزيد على من؟ على دية الحر، وقيمة العبد لا تتجاوز دية الحر. يعني دية العبد اللي هي قيمته لا يمكن أن تتجاوز دية شنو؟ دية الحر، فتذهب بالتهاتر. هذا المقصود، هذا مقصود هذا بالبيان السابق، أن جناية العبد تتعلق برقبته، هذا المقصود، معنى أن المولى ليس له علاقة بذلك، وتأخذ منه، تأخذ منه هو. هذا اللي تقدم سابقا. خب نجي إلى منتهينا إليه، اللي انتهينا إليه هو هذا، في مسألة 241 في مسألة الرمي. اللي قال لي بأنه لو رمى إلى طرف قد يمر إنسان فيه فأصاب عابرا اتفاقا في الدية على عاقلة الرامي، هذا قلنا واضح باعتبار أنه يدخل في الخطأ المحض. ثم قال وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرامي فقتله لم يكن عليه شيء، الرامي ليس عليه شيء أصلا. هذا بينا بالدرس السابق لأنه ليس عليه قصاص، بينا لأنه الضابط للقتل العمد ما متحقق في المقام، القتل في المقام ليس قتلا عمديا وليس جناية عمديا فلا قصاص. دية ليش معنية؟ لأنه أقدم على شنو؟ لا خطأ معه، دية لأنه أقدم على شنو؟ على التلف، هو أقدم على التلف، لأنه حذره قال له لا تجي بهذه المنطقة، أنا قاعد أرمي الدية، هذا مخليك على أرمي، لا تدخل بهذه المنطقة. هو ما دار باله ودخل في هذه المنطقة ومات، هذا يعتبر أتلف نفسه، قتل نفسه عرفا، هكذا يقال. فحينئذ ليس على الرامي ماذا؟ لا يتحمل الرامي الدية. قلنا يدل على ذلك مضافا أن هذا مقتضى القواعد، يدل على ذلك رواية أبو صباح الكناني، انتهينا إلى هذا، رواية أبو صباح الكناني يقريناها، قلنا أن هذه الرواية تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام مدشن أطفال يلعبون بأخطار لهم، فكسر واحد منهم رباعية آخر بخطره أو بالشيء اللي يلعب به، فقدم إلى الإمام عليه السلام وأقام هذا الضارب، أقام بين على أنه قال له شنو؟ حذاري، فيقول فشنو؟ أسقط عنه القصاص أو كما قال، فدرع عنه القصاص. هذه هي الرواية. هذه الرواية قلنا بسندها أكو مشكلة في محمد بن الفضيل الموجود في كل طرق هذه الرواية، هذا بلحاظ السند، بلحاظ الدلالة الرواية تقول فدرع عنه القصاص، أكو إشكال في أنه شنو معنى القصاص والحال أن هذا طفل، يعني مرة بصبيان، كان صبيان يلعبون بالكوفة، صبيان كلهم صبيان، الصبي ليس عليه قصاص، حتى نقول أن الإمام درى عنه شنو القصاص، هذه المشكلة. ولذا بعض الفقهاء قالها محمول على البالغ، محمول على البالغ، كن فسر بالبالغ بقرينة أنه أقام بينة هي الرواية تقول فقام بين على أنه قال حذاري، هذا من شأن البالغ عادة. وثانيا أن تقول فدرى عنه القصاص، والقصاص لا يثبت في حق شنو الصبي، فلا بد أن يكون شنو بالغ. صحيح المسألة. المسألة الثانية اللي هي العمدة في المقام، شلون نستدل بها على عدم الدية؟ إحنا الكلام إن ثبت مو فقط عدم القصاص، عدم القصاص وعدم شنو لا شيء عليه، كل شيء ما عليه هذا الرامي إذا قال حذاري، بينما الرواية تقول درى عنه القصاص، فشلون نثبت بأنه ليس عليه الدية؟ لا ضمان للدية على العاقلة. هذا إلا طريق الاستدلال به أن يتمسك بقوله فقد أعذر من حذر، أعذر من حذر هيجي. أكو في كتب اللغة نقلها عن الجوهري أنه يفسرها بأنه صار صاحب عذر، الذي يحذر يصير شنو؟ يصير صاحب شنو؟ صاحب عذر، فيكون عذره مقبولا، صاحب عذر يكون معذور يعني، فيكون عذره مقبولا على نحو لا يكون عمله مستتبعا للضمان، لا يكون عمله مستتبعا للضمان. لا بد أن نفسر الرواية بهذا التفسير حتى نستدل بها في محل الكلام. فقد أعذر من حذر يعني صار صاحب عذر على نحو لا يترتب على فعله شنو الضمان مطلقا، حتى على العاقلة لا يترتب شنو على فعله الضمان حتى نقدر نستدل بها، وإلا لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، وإن كان بأنه مقتضى القواعد هي ماذا؟ هو أنه لا يثبت عليه شيء، لا يثبت عليه شيء، هذا مقتضى القواعد، صار واخر تكون مؤيد لذلك. زين، أكو فرض آخر فرض السيد الماتن، وهو أنه لو اصطحب، قال في نفس المسألة، قال ولو اصطحب العابر صبيا، اصطحب معه صبي فأصابه الرمي فمات، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف يقول، والأقرب هو التفصيل رأي هذا، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية، ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك. إذا كان عالما بالحال عليه نصف الدية، فإذا كان كل منهما عالما بالحال فعلى هذا نصف الدية وعلى هذا نصف الدية، ومن كان جاهلا بالحال فعلى عاقلته كذلك، فإذا كان كل منهما جاهلا بالحال فعلى عاقلة هذا نصف الدية وعلى عاقلة ذاك شنو نصف الدية. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه السيد الماتن يعتبر أن كل واحد منهما مشترك في القتل، كأنه اشترك في شنو في القتل، اشترك في القتل، غاية الأمر أنه مرة ندخله في القتل شبه الخطأ عندما يكون عالمين، أو ندخله في الخطأ المحض عندما يكون شنو جاهلين. فإذا دخل كل منهما في القتل شبه العمد، في الخطأ شبه العمد، فعلى هذا نصف الدية وعلى هذا شنو نصف الدية، لأنه اشترك في ماذا؟ في قتل هذا الصبي الرامي، وهذا العابر الذي اصطحب معه شنو هذا الصبي وجاء به إلى ماذا؟ إلى مكان الرامي. فإذا كان كل منهما عالم بالحال يدخل في باب القتل شبه العمد، وأما إذا كان كل منهما جاهلا للرامي يدري هاي القضية أحد دخل كذا، ولا العابر عندما اصطحب معه الصبي يدري هنا كرامي، هل يدخل في الخطأ المحض؟ فإذا دخل في الخطأ المحض مع فرض الاشتراك في القتل، فيثبت على كل عاقلة كل واحد منهما نصف الشنا نصف الدية. فإذا كان أحدهما عالما والآخر جاهل، لكل منهما حكمه، لكل منهما حكمه. فإذا فرضنا أن العابر كان جاهلا على عاقلته نصف الدية، والرامي كان عالما فعليه، مو على عقلته، فعليه شنو؟ نصف الدية. فيشتركان يعني عاقلة الجاهل والآخر المفروض أنه عالم بالحال، يشتركان في ماذا؟ في الدية. لكن كل هذا مبني على شنو؟ على اشتراكهما في القتل، وأن موت هذا الصبي مو يستند إلى الرامي فقط ولا إلى العابر فقط هذا الاصطحاب، وإنما يستند إليهما معا. هذا رأي السيد المعتمد. هذه المسألة هي مورد اختلاف في أنه من يضمن دية ماذا هذا الصبي، طبعا بعد افتراض عدم العمد، الواضح أنه في المقام نفترض شنو؟ أنه ماكو تعمد لقتل الصبي. ذهب جماعة منهم القاضي ابن البراج في المهذب والعلامة في التحرير إلى أن الضمان على العابر دون الرامي هو الذي يكون ضامن لدية الصبي. معللين ذلك بأن الرامي لم يقصده، ما قصد هذا الطفل شنو هو إصابة هذا الطفل، والعابر عرضه للتلف، والعابر عرضه للتلف باصطحابه معه، فهو كالمباشر منه العابر، كالمباشر بل هو مباشر من العابر مباشر للقاتل، كالدافع في البئر والرامي بمنزلة حافر البئر. أكو عندنا حافر للبئر، أكو لازم دفعها في البئر، من المباشر دافع الحافر للبئر شنو سبب يقول الرامي بمنزلة السبب، بمنزلة الحافر للبئر، والمصطحب يعني العابر الذي اصطحب الصبي معه إلى هذا المكان هذا بمنزلة الدافع، الدافع فنعتبره مباشر. فلذا تكون الدية ثابتة على من؟ على العابر الذي اصطحب معه شنو الطفل، لا على الرامي. وتردد جماعة آخرون في الحكم، المحقق في الشرائع ممن تردد، والعلامة في القواعد تردد أيضا على أشكال يقول، ولعله هذا التردد لما تقدم ذكرا في أدلة القائلين بأنها على العابر، ومن جهة أخرى أنه أن هاي الرامي هو الذي فعل، الرامي هو الذي قتل، هذا ما قتل خطأ، لأن الظاهر أن المسألة تدخل في باب الخطأ شنو المحض بالنسبة للرامي، خطأ محض يعني هو ما يدري بهذا، ما تعمد قتله ولا قصد إيقاع الفعل به، قصد إيقاع الفعل ما موجود به، أنه أقعد هدف هو أوقع الفعل بالهدف فأصاب هذا، فهو خطأ محض. وفي الخطأ المحض القاتل يسند إلى الشخص القاتل خطأ، فيقال قتل شنو خطأ، قتله خطأ، فيسند إليه ماذا؟ يسند إليه الفعل، فيكون هو الضمان عليه، فتردد أن الضمان على الدافع على الرامي أو على العابر. صاحب الجواهر في الجواهر أدخل المقام في مسألة المباشر والسبب. قال إحنا عندنا مباشر وعندنا سبب. المباشر منه الرامي، هو اللي قتل، هو هذا مات برصاصة صدرت منه السهم الذي رماه، فيكون هو المباشر للقاتل. وأكو سبب لهذا القاتل، وهو ماذا؟ وهو هذا العابر. وذكر بأنه في هذه الحالة تارة نفترض اختلافهما في العلم والجهل، وأخرى نفترض عدم اختلافهما في العلم والجهل. فإن اختلفا في العلم والجهل بأن كان أحدهما عالما بالحال والآخر شنو؟ جاهل بالحال، إذا اختلفا يقول فالضمان على العالم منهما مهما كان عالم، سواء كان العالم هو الرامي أو كان العالم هو منه هو العابر. من يعلم بالحال هذا هو الضمان عليه، ومعنى الضمان عليه يعني يستند إليه شنو؟ القاتل، معنى أنه يستند إليه القاتل. أما إذا اتحدا في العلم والجهل بأن كان كل منهما عالما بالحال أو كان كل منهما جاهلا بالحال، في هذه الحالة يقول فالضمان على المباشر اللي هو منه الرامي، فالضمان على الرامي. ليش؟ لأن المباشر أقوى من الشنو؟ من السبب. لأن المباشر أقوى من السبب. هذا التفصيل اللي ذكره الشيخ صاحب الجواهر. السيد الخوي قدس الله نفسه السيد الماتن ذكر هذا التفصيل اللي الآن بيناه، اللي هو في الحقيقة قلنا هو يلتزم بالاشتراك في القتل بينهما في جميع الصور. غاية الأمر يفصل بين الصور بلحاظ أنه الضمان يكون على الشخص نفسه وعلى عاقلته، يفرق بينهما. فهو يقول في جميع الحالات هما اشتركا في القتل فالضمان عليهما، لكن هل عليهما هما نفس أو على عاقلتهما؟ هذا يقول يختلف الحال. فإن كان عالما معا أو جاهلين معا، إن كان عالمين معا أو جاهلين معا يشتركان في الدية. غاية الأمر إن كان عالمين هما يدفع الدية، لأنه يعني يدخل في الخطأ شبه عمد. وإن كان جاهلين معا فالضمان على عاقلتهما، فالضمان على عاقلتهما لأنه يدخل في الخطأ معه. وإن اختلف إن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا يؤخذ من كل منهما بحسب حكمه، فالعالم يؤخذ منه نصف الدين، والجاهل يؤخذ من عاقلته شنو؟ نصف الدين كما بينا. هذا رأي السيد الخوي اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه أنه في مسألة اجتماع السبب والمباشر، وهي مسألة مهمة وعامة ترد في كثير من الموارد، سبب ومباشر يجتمعان. مسألة استناد القتل لمن يكون؟ هل يستند؟ عندنا يعني فد شيء، فد قاعدة، فد شيء نبني عليه أنه دائما يستند القتل إلى المباشر دائما، أو أنه يستند إلى السبب دائما، أو أنهما يشتركان في القتل ويستند إليهما القتل أيضا دائما، أو لا نفصل ونقول أن الأمر يختلف باختلاف شنو؟ الحالات، يختلف باختلاف الحالات. اللي يمكن أن يقال هو هذا، أن أكفد شيء أولي مبدئي لابد أن نلتزم به، وهو أن القاتل يستند إلى المباشر، للسند المباشر في جميع الحالات إلا ما سيأتي استثناء يستند القتل المباشر، بمعنى أن المباشر هو الذي يثبت عليه الضمان. فهذا يثبت عليه الضمان أعم من أن يثبت عليه وحده أو يثبت عليه مشتركا مع ماذا؟ مع السبب، بس بالنتيجة هو عليه ضمان ويستند إليه القتل، هم أعم من أن يكون يستند إليه وحده أو يستند إليه مشتركا مع العابر، بس بالنتيجة يستند إليه القتل. ومثال الواضح هو مسألة حفر البئر، ويجي شخص يدفع شخصا فيقع في ماذا؟ في هذا البئر ويموت. حافر البئر سبب، الضمان وين يكون؟ على الدافع، يكون على الدافع. وهذا مثال لما إذا كان الضمان عليه وحده والقاتل يستند المن إليه وحده، يعني إلى المباشر وحده، يستند إلى المباشر وحده دون ماذا؟ دون السبب. هذا اللي نقوله بأن القاتل يستند إلى المباشر، الظاهر أنه لا يفرق فيه بين أن يكون المباشر عالما بالحال وبين أن يكون شنو؟ جاهلا. يعني نقول حتى إذا كان جاهلا شنو؟ جاهلا بالحال، حتى إذا كان جاهلا بالحال يستند إليه ماذا؟ القتل. حتى مع جهله بالحال، أفرض أن الرامي كان جاهلا بالحال، النتيجة استند إليه القتل، النتيجة هو قتل. صحيح نقول قتل خطأ، لكن ما ننفي عن القتل، ما نقدر نقول هو لم يقتل، هو قتل، وقتل هذا، بل قتله خطأ، قتله خطأ، إن كان يقصد قتل حيوان قتل شنو؟ إنسانا. لكن القتل يسند إليه عرفا حقيقة، فيقال فلان قتل فلان، لكن قتله خطأ، قتل إنسان لإنسان مرة يكون عمدا مرة يكون شنو؟ خطأ. ما نقدر ننفي عنه شنو القاتل، نقول بأن القتل لا يستند إليه لأنه جاهل بالحال، جاهله بالحال لا يعني ماذا؟ نفي استناد القتل إليه، وإنما يعني ماذا؟ يعني أن ما صدر منه صدر خطأ، ويكون الضمان حينئذ على عاقلته لا عليه هو، لكنه في استناد الفعل، الفعل يستند إليه حتى لو كان ماذا؟ لو كان جاهلا. نعم، بالنسبة إلى السبب، السبب الظاهر أنه يختلف حاله باختلاف علمه وجهله، باختلاف علمه وجهله. فإذا كان السبب عالما بالحال، عالما بالحال في محل كلامنا، هذا العابر اصطحب معه الطفل وهو يعلم بأن هذا مكان رمي لذاك وخلي له هدفه بعير معنيه، يعلم بذلك واصطحبه عالما بالحال، فمات هذا الطفل، أصابته رصاصة فمات. أقول هنا لا يبعد أن يستند القتل المن إلى العابر، لكن لا وحده، وإنما مشتركا مع ماذا؟ مع المباشر، مع الرامي، فينسب القتل إليهما معا، المباشر ساهم في قتله، والعابر أيضا عرفا يعتبر ساهم في ماذا؟ في قتله، فيستند الفعل إليهما معا ويشتركان في ماذا؟ يشتركان في الدية. هذا إذا كان العابر عالما بالحال، أما إذا كان جاهلا لا يعلم شيء، لا يعلم شيء، والرامي أيضا لا يعلم شيء، كان جاهلين، كل منهما كان جاهلا، الظاهر هو ماذا؟ هو أن القتل يستند إلى الرامي إلى المباشر، ولا يستند المن إلى العابر. لا يقال بأن هذا العابر جاهل بالحال أنه ماذا؟ قتل هذا الصبي، الظاهر أنه عرفان يقال بأن ذاك هو الذي قتل، ويستند إليه القتل ويستند إليه الفعل دون ماذا؟ دون العابر. من هنا يظهر أن بناء على هذا أن استناد الفعل إلى المباشر ثابت في جميع الحالات هذه الدعوة، ولا يشترط فيه علم المباشر بالحال. الأمر الثاني أن استناد الفعل إلى السبب يثبت في حالة علم السبب بالحال، لكن على نحو الاشتراك مع ماذا؟ مع المباشر. استثناء آخر وهو ماذا؟ وهو ماذا كان من 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 استناد الفعل المباشر، وماذا كان المباشر بمنزلة الآلة، هذا أيضا لا بد من استثناء. بعض الأحيان المباشر يكون بمنزلة الآلة علما لذاك السبب، عرفا ينسب القتل من إلى السبب لأن هذا بمنزلة الآلة للسبب، فلا ينسب إليه شنو؟ لا يستند إليه القتل في هاي الحالة، حالة ما إذا كان المباشر. هذه اللي يعبرون عنها بأن السبب أقوى شنو؟ أقوى من المباشر، أن السبب يكون أقوى من المباشر. مش وقت إذا كانت كان السبب المباشر بمنزلة الآلة ليس أكثر، كما إذا أمر عبده مثلا بأن يقتل زيدا، أمر عبده بأن يقتل زيدا، العبد بحكم كونه عبد يعني لا إرادة له أمام ماذا؟ أمام مولاه، فهنا لا ينسب القتل إلى العبد، وإنما ينسب المن إلى المولى، فيقال أن ذاك الذي هو السبب في الحقيقة ليس مباشر هو الذي قتل ماذا؟ قتل زيدا. هذا أيضا لا بد من استثناء. إذن المباشر يكون هو الذي يسند إليه الفعل، ويكون هو الضمان عليه إلا في هاي الحالات التي ذكرناها. هذا هو اللي يستظهر من الأدلة، هذا فالطرح هسه لعله يجي تعديل به أو مناقشة فيه. وصلى الله على محمد.